نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب بأعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: هل هناك كتاب يذكر أسماء الكتب ويبين فوائدها وعقائد مؤلفيها أو المسائل التي شذ فيها المؤلف؟ يقول: لحال طالب العلم المبتدئ لمعرفة ذلك. يقول: فإن بعض المبتدئين يقرأ في المحلل ابن حزم مثلا ولا يعلم أن فيه أقوالا شاذة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، أما أن المبتدئ يقرأ من حيث أراد هذا خطأ. مرارا ذكرنا أن المبتدئ يسترشد بكلام شيخه ويسأل أهل العلم العالمين بالكتب ليدلوه على الكتب التي ينبغي أو التي يحسن لهم مطالعتها، أما أن يهجم هجوما خطأ. ذكر أن بعض المبتدئين يقرؤون كتاب المحلى. إيش اللي خلي المبتدئ يذهب إلى المحلى؟ لا الكتاب يناسبه ولا طريقة مؤلفه ولا منزلته في العلم ولا التلقي عن هذا الكتاب. هذا للمنتهين من العلماء يقرؤون فيه وينظرون لما فيه من نفس، هو فيه نفس فقهي واستدلالي وآثار ومرويات، ولا إشكال أنه من كتب الخزائنية العظيمة في الفقه والاستدلال. لكن أما أن مبتدئ يطالعه فهذا خطأ، ولا متوسط تطالعه، هذا المنتهي من طلبة العلم العالم بطرائق العلماء والاستدلال يطالعهم. أما أنه يريد كتاب يذكر فيه صاحبه المصنفين وعقائدهم وما شدوا فيه، هذا صاحب المنال يعني هذا الفكرة هذه نفسها قد لا تتأتى. ربما الآن من صنفوا في كشافات العلوم، يعني مثل كشف الظنون، قديم الفهرس لابن النديم، وقس على هذه مثلا، ترى إنما القصد منه إثبات الكتب وذكر شيء من توابعها، شروح وحواشي ونظم وشيء من ذلك، يعني من باب رصد حركة علمية للكتاب، أين ذهب، متى ألف، من مؤلفه، وهذا بهالطريقة. أحيانا يتطرقون إلى بعض الثناء، بعض الأشياء، بعض من أثنى عليه، شيء من ذلك. أما أن يصنف كتابا رأسا كذا رأس يقصد فيه أصلا بيان عقائد المصنفين مع بيان ما شدوا فيه من المسائل في مصنفاتهم هذه يعني أو ما أخطأوا فيه، ما أعرف أنا فيها مصنف هذا، ولا أظن أحد سيخطر ببالي هذه الفكرة أصلا. لكن لو أحد صنف في، تجد مثلا كتب الطبقات والتراجم لما يترجم لعلم فيذكرون بعض كتبه أحيانا عند من يترجم له، أحيانا يعني يزيد في إفادته فيذكر، إذا ذكر له الكتاب فلان يقول وهو حسن أو وهو رأس في بابي أو هو من أحسن ما صنف بهذه الطريقة، أو يذكرون عنه شيء سيء، مثلا يذكرون يقول هو فلان وكتابه رديء أو كتابه سرقه من فلان أو هذا فلان به حب عليه حبس أو شيء من ذلك، يعني هذه إفادات. لكن ما يأتون لكل ما ذكر من الكتب يذكرون ما فيها وما كذا وما أخطأ فيها والأقوال التي شد فيها، هذا صعب. هذا ترى يؤخذ بالمدارسة وبلقاء العلماء والأخذ عنهم، ويأتون الكتب إذا دارسها يذكر له الأقوال الشاذة عند المؤلف الذي شد فيها أو خالف فيها أو شيء من ذلك ويذكر، يعني هذه طريقة درسية تتلقى بالدرس أو بالبحث والتنقيب والتفتيش والمقارنة والمقارنة بين المذاهب والأقوال والكتب حتى تعرف هذا قول شاذ ضعيف، لا يتأتى بمجرد النظر. فما أعرف أنا كتاب على مراد هذا صاحبنا جزاه الله خير في هذه الإفادة، وإن كان الإفادات الضمنية في كتب التراجم والطبقات التي تتولى ذكر بعض المصنفات هذا موجود، لكنه ترى قليل جدا.
شيخنا، يوجد أيضا أحيانا في فن معين، يعني مثلا في مناهج المفسرين، عندنا كتاب مناهج المفسرين محمد حمود النجدي استعرض مجموعة من المفسرين واعتنى في كتابه ونص على هذا أنه يذكر عقائد كل صاحب تفسير، عقيدته كذا عقيدته كذا.
جميل جميل،
فهذا ألف لذا الغرض يعني أساسا.
أولا جميل أحسنت أنك ذكرتني. أولا ترى هذا يعني هو أصلا كتاب مسبوق بكتاب الشيخ الغمراوي، وهو كتاب المغراوي الله يحفظه، وهو كتاب مطول أصلا، وأصل الكتاب أقامه على بيان عقائد أهل التفسير المفسرين. الشيخ الحمود الله يحفظه كذلك، بس مختصر جدا. بس هذا جميل، هذا مختصر مقتضب، هذا حتى الكتب اللي فيه ما تتجاوز حتى عشرات فقط. نحن نتكلم عن كتاب يحوي الكتب هذه والكلام فيها. الذين كتبوا عن مناهج المصنفين، مناهج الفقهاء، مناهج المؤلفين في الفقه في الأصول وشيء من ذلك، عرجوا على بعض الأشياء من هذه. لما يذكرون بعض المؤلفات يأتي يذكرون في كذا كذا، أو يذكرون يعرجون على مصطلحاتهم، على ما أقاموا عليه الكتاب أو شيء من ذلك، يعني تعريجا. نحن كلامنا على كتاب هو قال يتكلم عن المصنفين ومصنفاته، وبين عقائد المصنفين، ويبين ما شذوا فيه من الأقوال في هذه المصنفات. أنا لا أعرف كتاب بهذا الطريقة. أما أن تجده في ثنايا الكتب أو في ثنايا الأبحاث فهذا موجود،
أو في فم معين.
مع أني أتمنى من الإخوة وكل من كان قادر على أن يعطي رأيه في كتاب، خاصة بعد يكون ليس متلقيا له، يعني ليس مملا عليه ولا شاء، أو يكون مجرد ناقل، لا هو نفسه فحص الكتاب وخرج به إلى نتيجة، أن يذكر هذا ما بفارة الناس، ووجدت الكتاب بالطريقة الفلانية فيه كذا وفيه كذا ويعيبه كذا ينقصه كذا، ولو يعني ممكن بهذه الطريقة. ونتمنى والحمد لله بعضهم صارت عنده لفتات جميلة جدا لهذا النوع، ليت تجمع من المقالات التي في المجلات وأشياء، سيخرج كم هائل من هذا الكلام. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عندنا أحد المشاريع التي أراد بها صاحبها يتفنن في إخراج بعض كتب التراث على الطريقة على طريقة عصرية تسهل على الطلبة تلقي العلم عن طريق ما يعرف بالترقيم والتعداد والتلوين. أراد توظيف موضوع التلوين، لأن الطباعة ترقت إلى موضوع التلوين، وأراد أن يجعل مسألة التعداد والترقيم مع في خدمة للمتن، بحيث أنه لا يتصرف في المتن لا بزيادة ولا بنقص ولا بتقديم ولا بتأخير إطلاقا، وما أضافه يكون جدا قليل، إما هو في أبواب عناوين للأبواب أو فصول يجعلها بين قوسين، أو أحيانا شيء بسيط شيء لا يذكر، يعني يجعلها بلون آخر متميز تقريبا، لكن يحافظ على الكتاب الأصل وينسقه تنسيقا، والتنسيق المراد به يجعله على طريقة التفقير، الكلام أوله وآخره يسرده تحت بعض بشكل تعدادي ويرقيم ويعطيه أرقام، وبهذه الطريقة يسير على كل، ويعطي ألوان يفصلها في كل كتاب، يجعل للمتن مثلا اللون الأحمر، الشرح اللون الأسود، الآيات باللون الأخضر، الأحاديث باللون الأزرق، أو الكتب أو المنصوص المنقول من النصوص أو شيء ذلك بهذه الطريقة، ويجعل تراقيم ولا يجعل لها هوامش ولا حواشي إطلاقا، وإنما يجعل لها إفادات في نفس الصلب، تاريخ وفيات لكل العلم مذكورين، التخريج والإحالة في نفس المتن بخط صغير في الأعلى وملون. المشروع هذا هو ثلاث مشاريع. الأول سماه سلسلة التراث الإسلامي المنسق، الفكرة إخراجا وإبداعا وحتى كتابة، وما شاء الله اشتغل هو بنفسه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد بن علي جمعة، وفقه الله أستاذ الفقه في جامعة القصيم سابقا، جاء إلى كتاب الروض المربع وأراد أن يسهله على الطلبة تلقيا، بحيث يجعل فيه لا حواشي ولا هوامش، وإنما يجعله على طريقة الألوان. إن شاء الله يبالي الإخوة. شوف لاحظ طريقة المنسق، ينسق الكلام لم يزد فيه ولم ينقص، أنت ستقرأ الكلام كأنما تقرأه من المتون السردية المعروفة المطبوع عليها كتاب الروض، وتقرأها سرديا، يجعل اللون الأحمر بين قوسين إنما هو للزاد وهذا للشرح، وباقي التلوين كما ترى إنما هو للأمور الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. وهكذا الكتاب على هذا المنوال قس، وقسمه لستة أجزاء. شوف لاحظ مثلا هذا يقدم بمقدمة، هذا فيه تفصيل لكتاب الزاد والشروح أو الخدمات التي تعرض لها من نظم وشرح وتحشي أو شيء من ذلك. شوف هذا الكلام كله، هذه الألوان المستعملة إنما هي من باب التقريب للذهن، لذهن الطالب مسائل الكتاب. لاحظوا مثلا في هذا الكتاب قال كل تعليل جعله باللون الأخضر مثاله، فحيثما نظرت في اللون الأخضر اعرف أنه هنا تعليل المؤلف وهنا تعليل هذا، بهذه الطريقة الكتاب كله إما طبعا دليل أو تعليل. وفقه الله، الكتاب جعله في ستة أجزاء، الجزء الأول جعله الطهارة والصلاة، من أراد بقية الأجزاء فهي موجودة هكذا في الخلف، مذكورة الأجزاء الستة والعناوين اللي أعطاه إياها، وهي تقسيمات معاصرة معروفة وعليها المناهج أصلا، تقسيم المناهج المعروف. الكتاب هذا هو الروض المربع، والكتاب من إصدارات دار النفائس، هذا الإصدار الأول. الإصدار الثاني على نفس المنوال جعله لمنار السبيل، وهو كتاب سيار معروف. منار السبيل جاء وقسمه على نفس الطريقة، جعله بالألوان والتنسيق كما ترى، وزاد شيئا مهما وهو أنه في أول كل باب يجمع الأشياء التي نثرها المؤلف وأطال الكلام حولها، جعلها في ها هنا مجموعة لتعرف أن سنن الفطرة على ستذكر تحت الفصل هذا، وإن طال كلها مجموعة هنا، هي 9 مذكورها هنا، كل باب أو كل فصل أوله يجعل لك هذا قائمة فيها شوف ما يحرم بالحيض يذكره لك ها هنا في أول الكلام. أما هو هنا سيبقي الكلام كلام صاحب منار السبيل على ما هو عليه، جعل المتن بالأحمر والأسود هو إنما للشرح صاحب المنار، وأما الأخضر في الآيات، وأما الأزرق في الأحاديث أو الكتب أو شيء النقول المنصوصة أو شيء من ذلك. وهو شوف لاحظ معي يقول الإخوة مثلا كيف في الأحاديث، إذا الأحاديث إذا خرجها يذكر لك مثلا إذا قرأ أبو داود ها مثاله يذكر لك أبو داود محله. طبعا أما التصحيح الحديث وتضعيفها فكلها أحكام الشيخ الألباني في إرواء الغليل، فرغها في كل المصنفات التي اشتغل عليها الشيخ أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عماد علي جمعة وفقه الله، وهذا الثاني، وهو عبارة أيضا عن 6 أجزاء كما ترى في الخلف، هذه 6 أجزاء كل جزء أعطاه عنوانا على تقسيم التقسيمات الحديثة المعروفة في مناهج التدريس من كتاب من إصدارات دار النفائس، هذا الثالث وهو عبارة عن إخصار مختصرات في كتب الفقه الحنابل المختصرة، مختصرة لابن بلبان العلامة المشهور المعروف متوفى عام 1083، جاء لأخذ المختصرات وصنع فيه ما صنع في البقية، إلا أنه شو لاحظ معي شاي باي الأخوة، شوف هذا فصل بالأحمر لأنه موجود، لكن هذا الذي هو باللون الزهري لأنه من إضافاتي، لاحظ جعله باللون الزهري من باب التمييز فقط لا قوى ولا أكثر، وإلا الكتاب مشكول بالكامل وهو منسق بالكامل، منسق يعني على طريقة التفكير بهذه الطريقة من أوله إلى آخره، من أوله بهذه الطريقة يعني التعداد الترقيم أو التعداد بهذه الطريقة وفقه الله، والكتاب أيضا من تنسيق أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عماد علي جمعة، كل الأعمال التي سنعرضها الليلة إن شاء الله له، وهي من ابتكاراته ومن إصدارات دار النفائس. الرابع منها هذا الكتاب وهو شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، جاء الشرح مشهور وألفية بن مالك مشهورة، لكن أراد أن يسهلها على طلبة العلم على طريقة أيضا تنسيق النص وترتيبه، لكن لم يتدخل فيه أبدا وحافظ عليه كما هو، وقسمه إلى هذه الأجزاء، جعل أيضا على 6 أجزاء قسمه، وهو شرح ابن عقيل، هذا الجزء الأول جعله من باب الكلام إلى باب المعرف بالأداء، شوف ألاحظ، وهو أيضا في نفس الوقت كان يجعل الألفية النظم في مضبب عليها باللون الأصفر كما ترى، ثم بعد ذلك يجعل الكلام ها هو، شوف هذا كلام ابن عقيل تاما كاملا، لاحظ هذا اللون الأصفر هو كلام الألفية صاحب الألفية، وهذا كلام ابن عقيل كاملا، والتلاوين الموجودة الألوان هنا من باب التقريب الذهني لا أقل ولا أكثر، وهو قد قال أن الألوان سيعرف الناظر فيها الغلظة منها، والكتاب كما ترى حتى ليس فيها وامش، لا لأنه لا يتدخل فيها بشيء، لا يتدخل. اللهم أن في منار السبيل مثلا لما رجع إلى بعض المخطوطات كان أحيانا التي في المخطوطات وهي خطأ كان يجعلها باللون الرمادي ويضرب عليها بخط واللي بجواره اللون الأصفر والتصحيح، يعني هذا إذا رجع إلى مخطوطات. أنا كنت أتمنى طبعا الكتاب من إعداد وتنسيق الدكتور عماد علي جمعة من إصدارات دار النفائس، أنا كنت أتمنى في المقدمة أن يذكر النسخ التي اعتمد عليها في ضبط الكتاب، فهي كانت مجموعة من النسخ الخطية يذكرها، وكانت مجموعة من النسخ المطبوعة المعتمدة يذكرها وشيء من ذلك، ليت وفعل في كل كتب كذلك. هذا كذلك بعد عندنا الخامس وهو بعنوان وهو كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى. القطر الندى الأصل لابن هشام والشرح لابن هشام، فهو كذلك جاء ونسق هذا الكتاب وهو الكتب المعروف المعول عليه عند أهل العلم، وجعله على هذه الطريقة، يجعل لاحظ معي يجعل كتاب الأصل اللي هو قطر الندى شوف لاحظ بين مستطيل، هذا شوف المستطيل الأخضر والمتن، وها هنا الشرح شوف شين الشرح يعني الصاد الأصل يعني عندنا بهذه الطريقة تم له الكتاب، والكتاب لطيف جميل ظريف، لاحظ معي الألوان وفقه الله هو حتى في ألوان سوداء أنا مدين بينها ليت ذكر المراد بها، هذا طبعا في الأخير كان في مثل الشواهد أو شيء من ذلك وفقه الله، الكتاب من إصدارات أيضا دار النفائس، هذا أيضا كتاب من كتب مصطلح الحديث المعروفة، وهو كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث للإمام النووي رحمه الله، أيضا جاء إليه واختصره في هذا المجلد أو في هذا الجزء على طريقة التنسيق، وهو كذلك استعمل الألوان والتفقير، والكتاب على نفس النسق الذي ذكرناه قبل قليل، كل كتاب هذه الطريقة، إذا مر اسم العلم فإنه يضع تاريخ وفاته، كل الأعلام في أعماله كلها يجعل تاريخ وفاته فوق، شوف بالخط الصغير ما أظن يبان مع الشاشة، توفي كذا كل الأعلام كذا ذكر، إذا ذكر كتابا وحالة يذكر الحالة مباشرة بعده، لهذا ما عنده هوامش، الكتاب من إصدارات دار النفائس، هذا السابع وهو بعنوان الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله. كذلك صنع فيه ما صنع في سلفه أيضا بطريقة التنسيق والتلوين والترقيم، واستعملها كلها وكما ترى بين يديك من باب التقريب لطلبة العلم، لم يقدم ولم يؤخر ولم يزد ولم ينقص، إنما هو من باب التسهيل حتى إذا مجرد ما ينظر، شوف مجرد ما ينظر الناظر يعطي نظرة سريعة ويحفظها، لأنه أحيانا بعض الناس سبحان الله ينسخون كذا صورة من إصدارات دار النفائس، وهذا عندنا
كلها شيخنا الدكتور عماد علي جمعة،
كلها للدكتور عماد علي جمعة وفق الله، كلها مفكاري حتى اللي مساتي. هذا نخبة الفكر، المتن المشهور في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا. كذلك صنع فيه ما صنع في ما صنع في في فيما سبق أيضا، قربه ونسقه ووضع له بعض الجداول كما ترى والخرائط، وفقه الله. والأخير عندنا في سلسلة التراث الإسلامي المنسق الشرح ابن حجر على نخبته، وهو سمى نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك حتى شرح نسقه، وهو عنده مشروع طويل في الباب يريد أن يأتي على معظم الكتب الأصلية في جميع الفنون حتى يقرب للطلبة العلم المبتدئين وتكون سهلة التناول، وفقه الله. ويستعمل الألوان باب الإفادة والترقيم والتعداد، الكتاب العمل كله من تنسيق الدكتور عماد علي جمعة ومن إصدار دار النفائس.
شيخنا هل يذكر على أي طبعة اعتمد؟
لا، هو الآن إيش قلنا، ليته كان في أول كل كتاب يذكر ما يعني الطبعة المعتمدة عنده، أو إذا كان عدد من الطبعات وقارن بينها أو نسخ خطية، فهو ما كان يفعل هذا، ليته إن شاء الله يبين هذا بالأعمال القادمة. هذا مشروع آخر وهو بعنوان سلسلة التراث الإسلامي المشجر. المشجر المقصود به تشجير المسائل التي داخل الكتاب وجمعها في محل واحد، وتكون مجرد ما ينظر الإنسان في المسألة أو في الصفحة يعرف أن هذه كل ما يتعلق مسألة حكمها دليلها اعتراض أو شيء وتفورته كله هنا مذكورة عندنا. العمود الثاني الشجرة الثانية لمسألة أخرى، وبهذه الطريقة الكتاب على هذا المنوال أراد أن يشجر كذلك مجموعة من كتب المتون. فهذا عندنا الأول في السلسلة تشجير روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. روضة الناظر كتاب مشهور سيار، وهو أيضا منهجي مدرسي. الدكتور أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد علي جمعة كذلك جاء إلى هذا الكتاب وشجره، وهو أصلا مدرس الفقه أيضا، ورأى أن الحاجة إليه كبيرة جدا فشجر، لكن ما أدري لماذا حدث المقدمة المنطقية من روضة الناظر لم يشجرها ولم يدخلها، مع أن كان الحقيقة هي بحاجة إلى تشجير. هنا طبعا هنا مجمل الأبواب، هنا مجمل الأبواب في روضة الناظر، وأما ها هنا فهنا الأبواب بدأ من الحكم، وهكذا الكتاب كله كما يرى الإخوة على هذا الطريقة من التشجير لكافة مسائل الكتاب، لا يترك منه شيئا ولا ينقص ولا يزيد ولا يقدم ولا يؤخر، الكتاب بالكامل هنا لكن على هذه الطريقة، وفقه الله، ومن إصدارات دار النفائس.
شيخ ربما صارت المقدمة المنطقية لأنه ثبت من قدام أنه تراجع عنها، لذلك شيخ حارث الضواحي في شرحه أفرد مقدمة منطقية لو نجعلها مع شرح روضة الناظر.
قيل هذا الثاني من ضمن السلسلة، أنه وهو تشجير لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب، الدليل الطالب معروف للمرعي الكرمي رحمة الله عليه، وهو أيضا كتاب سيار معروف، أيضا شجره على هذا المنوال، وهو أصلا قد درسه، وهو وفقه الله، هذه جاءت من خبرة تدريس سنين جعلته يعرف مكامن الحاجة إلى مثل هذا التشجير ونوع والإفادة، وهو استفاد منها في تحضير المواد الدروس، ثم رأى نفعها فجعلها عامة للناس. أنا بس إحنا الإخوة شوف، لاحظ معي هذه باب صلاة الجمعة، لاحظ على من تجب هذا كله يجعلها في جدول شروط وصحة أربعة يذكرها هنا واحد اثنين، وبهذه الطريقة الكتاب كله على هذا المنوال، وفقه الله. لاحظ على كله لم يترك منه مسألة من المسائل، كما أنه لم يتدخل فيه، والكتاب ترى خالي من الهوامش، يقولها لأن يريد من الطالب أن يبقى مع الكتاب لوحده، وأما ما يحتاج إليه من تاريخ وفاة شيء ترقيم رقم وفقر ولا أقل ولا أكثر، الكتاب من إصدارات دار النفائس. هذا الثالث من ضمن السلسلة، وهو تشجير لكتاب أبي شجاع المشهور، متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، تشجير متن الغاية والتقريب لأبي شجاع الأصفهاني رحمه الله. قام أيضا على نفس المنوال شجره، وقدم له بمقدمة معروفة، وليته بس حافظ على مقدمات صاحب المتن، لأنه في بعض المواضع يعني ما ذكر مقدمات صاحب المتن. وهو الكتاب، وهو أخصر من كتاب الكتب الذي مر معنا. شوف لاحظ معي كل الكتاب على هذا المنوال تشجيرا، جزاء الله خير. الكتاب من إصدارات دار النفائس، أيضا هذه من ضمن السلسلة لأخينا الدكتور عماد علي جمعة، وهو الرابع ضمن سلسلة التراث الإسلامي المشجر، وهو تشجير أوضح المسالك لألفية مالك، جعله في جزئين كبيرين من إصدارات دار النفائس على نفس المنوال، لكن قدم بمقدمة أيضا فيها بيان غايته من ذلك والهدف منه والتوضيح والفهم للتقريب الفهم للطلبة وشيء من ذلك، والألوان معروفة وفي كل يقول حتى أحسان يكتب في المقدمات، ومن عرف طريقتنا عرف الألوان اللي نستعملها أصلا، الأحمر والأزرق ماذا نستعمله، وهذا الجدول كامل هذه كما ترون المشجرات تشجيرا. طبعا هو في هنا في الهوامش هذه الشواهد وبيان ما فيها وفقه الله ويتكلم عنها وفقه الله. الكتاب في جزئين من إصدارات دار النفائس، هذا عندنا تشجير أيضا لكتاب آخر وهو تشجير شذى العرف في فن الصرف لأحد العلماء المتأخرين والشيخ أحمد محمد الحملاوي، توفى عام 1351 هجري رحمة الله عليه، وهو كتاب أراد به خاص في فن الصرف أيضا، جاء إليه وشجره وأخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور عماد علي جمعة على نفس طريقته. ترى إنما نحن نعرضه عرضا لأن طريقة عملي في كل هذه الكتب واحدة، والكتب معروفة لأنها سيارة ومقررة ومدرسية ومنهجية وهي معروفة، لكننا نشيد إنما ندل الناس على عمله لأجل استفادة طلبة العلم المبتدئين، ونفع الله بها كثيرا من الدارسين وفقه الله، هو أصلا قصد بهذه المشاريع تسهيل العلم على طلبته من إصدار دار النفائس. هذا سلمك الله السادس من سلسلة التراث المشجر، وهو تشجير متن الآجرومية، وهو متن صغير، ولهذا الكتاب هذا صغير جدا ويسير كما ترى، صغير ويسير وحتى أكثر ورق وبياض ترى لكلة أصلا ما فيه من المسائل، الكتاب من إصدارات دار النفائس. واشتغل أيضا على كتاب الأصل المتن تشجير قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمة الله عليه، اشتغل عليه أيضا وهو أوسع طبعا من كتاب الأجنبي بكثير، وأيضا اشتغل عليه بهذه الطريقة كما ترى يرى الإخوة بهذه الطريقة أيضا من إصدارات دار النفائس. هذا سلمك الله أيضا الثامن عندنا في المشروع وهو ما قبل الأخير في سلسلة التراث المشجر، تشجير زاد المستقنع، وهو متون السيارة المعروفة المقررة، أيضا شجره كمتن لمستقل لوحده الدكتور عماد علي جمعة، واشتغل عليه وأفاد من الشروح الموجودة لأجل معرفة بعض ما أين يقف وأين يرقم وما هي الشروط والتعاليل وشيء من ذلك وفقه الله. هذا كما ترى نحن نكثر من الأمثلة حتى يتبين للإخوة الراغبين الاستفادة مثل هذه المشاريع. هذا التاسع والأخير ضمن سلسلة التراث الإسلامي المشجر تشجير كتاب الروض المربع، وجعله في ستة أجزاء وشجره الدكتور عماد علي جمعة، وشجره تشجيرا مطولا، يعني عندنا هذا الكتاب منسق وعندنا مشجر كما ترى، والكتاب هاكله كاملا من أراد أن يقرب الطريقة الكتاب الآن طريقته يا ولدي، يعني أنت تقرأ من أول الكلام، لاحظ من أوله متسلسلا متسلسلا تبدأ بعد متسلسلا، لو فتحت الروض على الطريقة المعتادة في الطباعة تجد كما هي أصلا، اللهم أنه شجر المسائل وجعل كل قضايا مثلا تحت عمود واحد بهذه الطريقة، المجموع كله من إصدارات دار النفائس. هذا المشروع الثالث له، وهو سلسلة العلوم الإسلامية الميسرة. هذا الثالث من المشاريع إنما هو مبتكر من عنده، يعني من حر تصنيفه وحر اختيار لفظه، فهو يقرأ مجموعة من المصادر في الباب المعتنية بهذا العلم ثم يلخص لك مجملها ويجعلها فيها على الطريقة المشجرة الملخصة في هذه الكتب. أول ما بدأ جاء هذا عندنا الكتاب الأول الملخصات الفقهية الميسرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد علي جمعة، لما استدل على المسائل الفقهية أول فيها على أحكام الشيخ الألباني وعول على مجموعة من الكتب، قدم بمقدمة فيها بعض التعاريف وفي شيء من تاريخ التشريع وشيء من الأئمة ومصطلحاتهم والمذاهب شيء قليل وشيء من أصول الفقه عشان حتى قارئ الفقه يعرف ذلك، دخل بعد ذلك بدأ المسائل الأبواب المشهورة عند الفقهاء. هذا شوف لاحظ هذا من حر لفظه، ولهذا شجر ونسق وتكلمها هنا واستدل من الأحاديث الصحيحة والحسنة يقول، وذكر شيئا من الآثار وهكذا، وحاول يجمع من المسائل كل ما يحتاجه الناظر في الباب. في الأخير ختم ببعض المسائل المعاصرة مثل الشركات والأسهم وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار النفائس أيضا. هذا سلمك الله خليني بس أخلص. هذا سلمك الله ثاني مشروع وهو أصول التخريج ودراسة الأسانيد الميسرة. الدكتور علي جمعة جاء إلى مجموعة من الكتب المتخصصة في الباب وتكلم وسهل هذا العلم بهذه الطريقة كما ترون، وجمع خلاصة ما في هذا المصنف، وغالب الذي يرجع إليه ترى هي من المقررات العلمية غالبا في آخر الكتاب. شوف لاحظ معي يا ولدي آخر كل فن شوف يذكر قائمة بأهم المراجع التي رجع إليها لما لخص مجموعة في هذا الكتاب وفقه الله. هذا الثالث من ضمن السلسلة، وهو أحكام التلاوة والتجويد الميسرة. طبعا هي هذا ليش المكتوب الثاني، لأن سلسلة العلوم الإسلامية الميسرة، هذا الثالث منها أيضا على نفس المنوال. لاحظ معي شو هذه، شوف جزاء الله خير، أبدع في اختيار مثل هذه الرسمة لبيان مخارج الحروف وفقه الله، هي لا تكتب مجموعة في محل واحد حتى يسهل النظر إليها مجموعا. هذا الثالث. الرابع هذا وهو ما يتعلق بمصطلح الحديث الميسر، أيضا جمعها من عدد من العلوم، جمع الدكتور عماد علي جمعة من عدد من الفنون المصنفات، وهو كذلك راعي. شوف شوف، هذه عبارة عن فيها ذكر المصطلح ومعناه ومراداته وكلام الأئمة والتمثيل له كما ترى هذه، وإحالة، شوف الأخضر لتحت، هذا إحالة على المراجع لمن أراد الاستزادة في نفس المكان هذا الموضع. هذا وهذا الخامس عندنا وهو عبارة عن قواعد اللغة العربية، هذا عندنا جزء يتعلق بالنحو والصرف الميسر، أيضا كذلك جاء إلى مجموعة من المصنفات واختصر فيها هذا الكلام فيها في العلوم وجمعها وأخذ لبها وخلاصتها، وكما ترى جعلها مشجرات وجعلها منسقة كما يرى الباحث وفيها تمثيل وما ترك شيء من هذا الباب. هذا عندنا سلمك الله ما قبل الأخير ما يتعلق بالقواعد الفقهية الميسرة، أيضا الدكتور عماد علي جمعة وفقه الله جاء إلى مجموع من الكتب من كتب القواعد الفقهية المهمة في الباب وبعض المقررات، وكتب مقدمة تاريخية تعريف المصطلح، ودخل بعدين جاء إلى القواعد الفقهية الكبرى وجعلها باللون الأخضر، والصغرى جعلها باللون الأصفر، وهكذا قس ودرس مجموعة كبيرة من القواعد كما تراها كما ترى والاستدلال عليها والتمثيل، وإن شاء الله يكون باين للإخوة، ونسق وجاء بخلاصة ما فيها. هذا عندنا الأخير من ضمن سلسلة العلوم الإسلامية الميسرة، وهو السابع أصول الفقه الميسر وفقه الله، وهو قد جعل فيه خلاصة مجموعة من الكتب على رأسها روضة الناظر ومجموعة من الكتب وكتب الشيخ عبد الوهاب خلاف وغيره. الدكتور عماد علي جمعة كذلك في هذا الكتاب جاء بخلاصة المسائل الأدلة المتفق عليها المختلف فيها والكلام عنها والاستدلال عنها بطريقة ميسرة. طبعا نحن ننصح بها من كثير من لا يفهم الكلام السردي الذي موجود في الكتب، هذه الكتب تفيده وتعينه أحيانا في نوع من فكفكة العبارة ليعرف أين الأول والآخر، هذا مبني على ماذا، هذا الترقيم، هذا التعداد أو لا. الكتاب الإصدارات كل هذه من دار النفائس وكلها من تنسيق وإعداد وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عماد علي جمعة وفق الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم
معنا الدكتور عماد علي جمعة أستاذ الفقه بجامعة القصيم سابقا، حياك الله دكتور عماد.
حي الله، يا هلا يا هلا، حياكم الله، الله يحفظك.
الله يحييك دكتور عماد. لو تحدثنا دكتور عماد باختصار عن هذه المشاريع التي تعمل عليها من التشجير والتنسيق للكتب الإسلامية.
أبشر أبشر، الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد الله يحفظك. عنوان المشروع بشكل عام هو تيسير العلوم الإسلامية، العنوان المشروع كله بسلاسله الثلاثة. يستند طبعا المشروع للحديث النبوي الشريف إن هذا الدين يسر. طبعا من الحديث نستنتج أنه لو أردنا أن نختصر الإسلام في كلمة واحدة لقلنا الدين يسر. يقوم المشروع طبعا على ثلاث سلاسل، كل منها له ميزاته وأهدافه وإجراءاته المختلفة عن السلاسل الأخرى. أن سلسلة العلوم الإسلامية الميسرة صدر منها 7 إصدارات، النية أن تصل إن شاء الله إلى 50 إصدار. السلسلة الثانية التراث الإسلامي المشجر وصدر منها 15 إصدارا، والنية أن تصل إلى 100 مشيئة الله. والتراث الإسلامي المنسق وصدر منها 24 إصدارا، والنية أن تصل إلى 1000 إصدار. طبعا مجموع ما صدر حتى الآن من الكتب 46 كتابا، يوجد هذا الكمبيوتر بحمد الله عدد يقارب هذا من الكتب الجاهزة للطباعة. طبعا كلا القسمين المنشور والمعد للنشر ما هو إلا رأس الهرم من مشروع كبير يعنى بإعادة عرض التراث الإسلامي كاملا. طبعا في هذه المرحلة يجب أن يخرج المشروع من الإطار الفردي للإطار المؤسسي، وهذا ما أمله إن شاء الله تعالى. إدارات العمل كثيرة الله يحفظك، كثيرة طيب جدا. لكن
شيخ عماد مساك الله بالخير،
حي الله دكتور،
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية.
الشرف الله يحفظك.
الله يكرمك. والحقيقة يعني أفكارك اللي جت، أنت ما قلت لنا شيخ أصل الفكرة من وين جتك، هل طلب منك في الكلية أو جهة معينة أو الطلاب أو أنت حالة تحضير، يعني بالضبط الفكرة من وين جتك يعني، لأنها ما شاء الله استغرقت منك مدة طويلة يعني.
والله يا أخي الحبيب، يعني الفكرة أردها أولا وأخيرا بتوفيق الله عز وجل، اللهم لا علم لنا إلا ما علمت.
الحمد لله.
هذه نقطة. النقطة الثانية يعني أجد ما أدري لعله يكون هواية تبسيط المعلومات وتبسيط عرضها بالنسبة لي هواية، وفي كثير من الأحيان رسالة أبذل الجهد والوقت حتى أبسط المعلومة في أبسط صورها، لأنه كانت الكتب فيما مضى طرق عربها تعرف تقليدية فيها صعوبة، أشفقت على طلابنا حقيقة، ولذلك كان بالنسبة لي هم كبير يعني، ولعلي إن شاء الله بفضل من الله وحده لا شريك له، يعني ليس هذا لغير فضل الله.
طيب يا شيخ، أنت في كل الكتب هذه ما تذكر في المقدمة على أي طبعة اعتمدت؟ هل أنت تجرب المخطوطات وتقارن وتخرج بمتن معين، ولا أهم المطبوعات، ولا إيش بالضبط يعني؟
والله لكل كتاب قصته. بعض الكتب مثلا من أعرف سبيل الرواد المربع تستند إلى المخطوطات المتوفرة. بعض الكتب ما كنت أحصل المخطوطات فأستند إلى أشهر وأرقى وأنقى الطبعات الموجودة.
ما شاء الله.
يعني هذا من حيث المراجع. طبعا المراجع لا أكثر من ذكر كل ما ذكرت، يعني في قوائم المراجع في أواخر الكتب لا أذكر كل الكتب التي رجعت لها، أذكر الأهم فقط، وإلا فالعدد أكبر من ذلك بكثير.
نعم. طيب الشيخ علي جمعة، متى إن شاء الشيخ حماد، متى إن شاء الله نرى الماجستير والدكتوراه مطبوعة إن شاء الله؟
والله الحقيقة الماجستير، رسالتي الماجستير ورسالة الدكتوراه
إيش عناوين الشيخ بس عشان الجمهور يسمعون؟
الماجستير عنوان الرسالة الاشتراك في جريمة السرقة، والدكتوراه عنوان الرسالة شبهات حول التشريع الإسلامي. لكن حقيقة غير مهتم جدا أبدا يعني في بنشرهما لسبب بسيط، إنهم خارج إطار مشروع التيسير. يعني هم خارج المشروع، والمشروع هذا حقيقة أخذ كل وقتي وجهدي. يعني لعل تسمح لي دكتور، يعني ما صدر 46 وعلى الكمبيوتر العدد يقارب هذا، كلا القسمين المنشور والمعد للنشر هذا عبارة عن رأس الهرم من مشروع كبير
ما شاء الله.
يعنى بإعادة عرض التراث الإسلامي كامل. طبعا بهذه المرحلة يجب أن يخرج المشروع من الإطار الفردي لإطار المؤسسي.
طب أنت
هذا ما أمل إن شاء الله.
يعني أنت سبقتنا بالسؤال الأخير، وهو تبشرنا بعض ما هو قادم. أنت تقول الآن هناك أشياء جاهزة عندك مرفوعة على يعني على الكمبيوتر عندك، كم تقريبا يعني؟
عندي ما يزيد عن 40 كتاب جاهز للطباعة على سبيل المثال للحصر يعني. اللهم صل محمد، عمدة الفقه لابن قدامة، شذور الذهب لابن هشام، مقدمة ابن زيد القيرواني، شرح الأزهرية، تسهيل للبعلي، منهج السالكين للسعدي، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، كثير يعني تزيد عن 40، تزيد قرابة 50.
الله شاكرين لك دكتور عماد هذه المداخلة.
العفو.
الله يحفظك. كان معنا الدكتور عماد علي جمعة، أستاذ الفقه بجامعة القصيم سابقة. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل عزام شاهدين، ونعود لكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها، فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا ربي وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نواصل شيخنا
ونواصل الكتب. هذا سلمك الله ايضا احد المشاريع المبتكره، وهم ارادوا بهذا التسجيل اخواننا في مركز المنهاج للاشراف والتدريب التربوي، وفقهم الله ان ياتوا بفكره جديده في اعانه الناس على تدبر القران والعمل به. هم يقول القران الانتفاع به يمر تحت 5 مراحل: الاستماع والتلاوة والحفظ والتدبر والعمل، هذه 5. يقول أما الاستماع والتلاوة والحفظ فهذه كثيرة جدا ومنتشرة بين الناس، ودور التحافظ تقوم بها وأشياء كثيرة جدا، فجعلوا هذا الأمر يعني مستحسن عند الناس وقائمين به. يقول أما موضوع التدبر والعمل فهو فيه إخفاق كبير في حال المسلمين عموما، والسبب الناس لا يعرفون طريقته ولا آليته، فأرادوا بهذا الكتاب أن يمهدوا طرائق عملية لأجل تحصيل موضوع التدبر والعمل، وسموه القرآن تدبر وعمل. هذا هو المشروع أصلا قام عليه مركز منهاج، لأنه عد فريق بحثي كبير ومراجعين وأساتذة وشيء مشرفين. الفكرة والإعداد كلها لمركز المنهاج والإشراف والتدريب التربوي، وفقهم الله. لاحظ معي، قاموا أول عشان بس نبين للإخوة طريقة عملهم وما صنعوا. شوف هذه الباركودات اللي تترونها، كل باركود منها له طريقة معينة، مثلا هذا للقارئ الصوتي، وهذا للدليل الإشاري للكتاب، وهذا مختصر منهاج المنهاج مختصر بكثير، وهذا الملحوظات ومقترحاتها هنا. ثم بعد ذلك بدأوا يتكلمون عن أصل الفكرة. أصل فكرة الكتاب قائمة أنهم جاءوا إلى 16 تفسيرا من التفسير المعتمدة، وأخذوا خلاصة مما يحتاجون إليه، يعني مقاصد الآيات، مقاصد إيمانية تربوية أي مكان موجودة. كل آية يأتون بها، شوف لاحظ عشان إن شاء الله يبان الأخوة، لاحظ معي. أول شيء حافظوا على صفحات المصحف اللي هي بطباعة مجمع الملك فهد، بطباعة المصحف، شوف حافظوا عليه. ولهذا ترقيم الصفحات ما ترى إنما هو ترقيم صفحات المصحف، هذا أولا. وضعوا لك الصفحة كاملة ها هنا، ثم وضعوا لك الباركود، وهذه مع الطبعة الجديدة باركود هنا، القارئ الصوتي لمن أراد أن يسمعها صوتا. هذا المجال جعلوا أول عمود عندنا الوقفات التدبرية، لكل صفحة 7 وقفات تدبرية تكون شاملة لهذه الآيات الموجودة في الصفحة. وطريقتهم أنهم يأتون إلى كلام الإمام كما هو بنصه، وينقلون من تفسيره، ويضعون تفسيره مباشرة بعده والإحالة، ثم يضعون سؤالا تحته من باب التنشيط الذكري الفكري لأجل يتدبر الآن، المقصود يتدبر الآن حتى القارئ يستخرج جوابه مما نقلوه من كلام الإمام. شوف كل واحد منها سؤاله تحته والجواب تحت الصفحة، موجود معاني الكلمات في جدول، وهذا رجعوا فيه لكلام الشيخ محمد الخضيري وفقه الله في كتاب السراج المنوي المشهور المعروف يعني. وأما تحته أيضا وهو العمل بالآيات، يختارون 3 من الأعمال التي تدل عليها الآية، فيأتون بها ها هنا مع دليلها من هذه الآية، تكون الدليل دل عليه في من الآيات المذكورة في هذه الصفحة. وها هنا في الأخير توجيهات أي كانت، توجيهات تربوية عقدية سلوكية إيمانية أي مكان تدل عليها آيات، ويقتصرون على 3 منها، لا يكررون لك الكلام، لا يحاولون يكثرون أكثر من نقل من 3 من نقولات عن إمام واحد في كتاب واحد، ونوعوا كتابا، والكتاب كله رائع إخراجا وتصنيفا وإبداعا وإفادة، والإنسان لما يقرأ بمثل هذه الطريقة يقرأ قراءة جديدة، يتعود على أن يقرأ ويقرأ هنا هنا هنا، يقرأ المعاني المستنبطة، الاستخراج، الكلمات، الفوائد وأشياء تربوية، مجلد عدد صفحاته بعدد صفحات المصحف، وهو من إبداع وإخراج وإشراف مركز المنهاج الإشراف والتدريب التربوي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن جزء لطيف جدا، صاحبه جاء إلى كتاب المتن المشهور، متن طبعا نحن نعرف الآجرومية، هو يقول لا، هي هو أول حق الاسم الإطلاق الصحيح الضبط الصحيح الآجرامية، اللي من آجرام، الآجرام باللغة البربرية يعني العبد الصالح، وهو جده كان كذلك، هو ابن آجرام، فلتنسب لي الآجرامية بهذه الطريقة، يقول وهذه ضبطها فلان وفلان كذا، ذكرها يعني في ضبطي. المقصود جاء إلى هذا المتن واختصره ليكون مو المبتدئين، لقبل المبتدئين كمان للعجاز، وسمى التحف النجرانية باختصار الآجرامية. طبعا اللي قام بالاختصار أخونا الحبيب فضيلة الشيخ قائد بن فيصل بن علي الحارثي وفقه الله، ثم ألحق به رسالة عبارة عن، شوف ومعه ملحق المنهاج المساعد لضبط القواعد اللي كتبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني وفقه الله، وهو عالم في النحو معروف مشهور، الكتاب من إصدارات مركز البصائر للبحث العلمي وفقه الله. الكتاب عبارة عن ورقات يسيرة جدا، جمع ترك التمثيل والشواهد كله واقتصر فقط على فقط لرؤوس الأقلام، شوف لاحظ، ويذكر الصفحة اللي بعدها لأجل التقييد أو شيء، فقط بهذه الطريقة وفق الله. كتاب جزء لطيف، هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يجمع كل ما يتعلق بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق به من روايات وتاريخ وأحكام وآداب وأفعال السلف حوله، كل ما قيل فيه، فجاء إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من كتب التاريخ والطبقات والروايات والحديث والمسانيد وغيرها وأحكام الفقه وما يتعلق ومما ذكر في آداب الزيارة وغيره، كل ما يتعلق به، وسمه الدر الثمين في فضائل منبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ، وهو أيضا له إبداعات في هذا الباب كثيرا، ما جعل مثل هذه الدلائل للزوار والسياح والمستفيدين، لكن هذا تعب عليه، جمعه من الكتب وأراد أن يجي فيه تفاصيل المنبر، يعني تكلم عن تفاصيل المنبر، فضله وأحكامه والمرويات، ويذكر فيها روايات كثيرة، وإن كان حقيقة بعض ما روى المرويات فيها ضعف مما ذكره، ولاحظ معي تفاصيل الدقائق، حتى مثلا عدد العيدان من أي خشب، من هو النجار اللي بناه، من فين، من أي منطقة، حتى ذهب إلى المنطقة، هذا إن شاء الله يبان في الصور معنا الأخيرة هذه، راح للمنطقة المعاصرة اليوم موجودة والتي أخذ منها هذا الخشب، وقال لك هذه منطقة موجودة ما زالت، وصورها وأتى بنوع الخشب، خشب المنبر، شوف هذا رسم للمنبر وعدد أخشابه مع طوله وعرضه وعمقه، شوف صوره لك، ولأجل من أراد أن يفصل مثله الخشبات وكيف كانت وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل فين راحت، أنا كنت طلعتها أول، الصور هو طلع الكتاب مليء بالصور، لاحظ مليء بالصور لأجل التقريب، كل التفاصيل، ها ها ها، شوف شوف، راح صور لك الموضع التي أخذ منها أصلا عيدان هذا وخشب هذا المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجذع النخل الذي كان موجود لما حن إلى سلم، وذكر أشياء وتفاصيل وقضايا كل ما يخطر على بالك، وجمعه جمعا، وين حقيقة وين كان بعض ما ذكره حقيقة يحتاج إلى يعني إلى يعني مدارسة، مثل التبرك بالمنبر وشيء من ذلك. المقصود الكتاب هو، أنا أعرف أنه كتبه هو يتولى إصداره من إصدارات مكتبة روائع المملكة وفقه الله، طبعا هنا باركود خاص بمؤلفات المؤلف، وهنا باركود خاص للمنبر وصور المنبر وفقه الله، الكتاب في مجلد كما ترى عريض من الورق المصقول، هذا سلمك الله كتاب ضخم، صاحبه هو أصلا انبعث من أسى، يقول قديما عام 1386 جاءتنا رحلة إلى بيت المقدس، يقول لك واكتتب أصحابي إلا أنا، مع أنه كان قصر القيمة زهيدة، لكن ما استطعت، لأنه كان معايا إخوة وما استطعت أتركهم، يا أما نذهب ثلاثتنا أو نترك، فتركها، ثم جاء الاحتلال، فقال فندم على أنه ما راح هذه الرحلة، قال لما رجعوا صاروا يصفون له بيت المقدس والمسجد الأقصى أشياء كثيرة جدا، وبقيت حسرة إلى أن جاء وهو ويجمع في تاريخ بيت المقدس والقدس وفلسطين وأشياء كثيرة، جعله يؤلف هذا المجلد الضخم كما ترى، وسمى الجميع القدس والأقصى مسرى النبي وقبلة المسلمين الأولى أمجاد الماضي ونداء المستقبل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله المسعود وفقه الله، الشيخ الشامي المعروف، جاء إلى هذا الكتاب وقسمه إلى خمسة أبواب، باب الأول جعله خاص شوف لاحظ، خاص قدم بتمهيد فيها فضائل الشام عموما، لكن جعل الباب باب الأول خاص بفلسطين تاريخا بين القديم والحديث، فصلوا تفصيلا تحته عدد من الفصول فيها دقائق مسألة تاريخ فلسطين، ثم الباب الثاني خاص بالقدس عموما، القدس المدينة القدس وتاريخه وما ورد في فضائلها وفضائل بيت المقدس وأشياء من هذا الباب، والباب الثالث خاص بالمسجد الأقصى تاريخه وأحكامه وأدابه ويتعلق به حتى بناؤه وكيف كان ومن بناه وهدم ومتى هدم وشيء من ذلك إلى العصر الحاضر، والرابع جعله في مدينة الخليل وتكلم عن ما سماه الحرم الإبراهيمي، الحقيقة هذا التسمية فيها نظر، كونه المسجد يقولون هناك مسجد دفن فيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا لا يصح ويسموه الحرم الإبراهيمي، فيه نظر. الباب الخامس والأخير هو صور منتقى من هنا عن القدس وبيت المقدس، الكتاب تاريخ حافل جمعه ونسقه بطريقة سلسة جميلة، وفيه عدد من الصور لعدد من المواقع التي تكلم عليها تاريخيا ولها شهود تاريخي معروف، وحصل عندها واقعة من وقائع، فإنه يذكر لك يأتي لك بهذا المكان والموقع يصوره على ما هو عليه الآن، يعني الصور المتيسر الآن ويأتي به، هنا في النهاية مجموعة من الصور، هذا جعل عقد له باب أصلا، مجموعة من الصور وهي ملحقة بالكتاب تتعلق ببيت المقدس المعاصر، كتاب مجلد ضخم، أنا حتى ما أعرف ما في دار ناشرة، الظاهر طبع على حساب المؤلف، هذا سلمك الله كم معنا يا ولدي، هذا سلمك الله عندنا كتاب لطيف جدا، وهو صاحبه أراد أن يجمع ما ورد في فضائل القرآن سواء كان صحيحا أو لا ويحكم على الصحيح ويبين الضعيف، ثم يأتي إلى بيان الغريب منها وبعض الفوائد والأحكام يتكلم عنها علماء التفسير، وسمى الجميع مزاج التسليم، مزاج التسليم في فضائل سور القرآن العظيم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله، وقد سبق أنه داخل معنا وعرض له مجموعة الكتب، الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة، قدم بمقدمة مقدمات عامة فيها الكتب المصنفة فضائل القرآن، فضل التلاوة والتدبر، ثم بدأ كله يأتي بهذا مثالها، يأتي لكل فضائل سورة الأنعام عدد آيات يذكرها لك، ثم يذكر لك هي مكية أو لا، ثم يبدأ من فضائلها فيذكر لك سواء صح أو لا ويعقب على ما لا يصح، ثم يأتي ببعض الفوائد والملح والأشياء المتعلقة بهذا الباب، شوف الأخبار ضعيفة ويذكرها لك ومرويات عن سلف كل بهذه الطريقة، وهو الحقيقة يشكر على استيعابه على تتبع الطرق والمرويات والمتابعات. الكتاب في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة، هذا سلمك الله كتاب لطيف، سماه شوف فضل القوي في الفرق بين رياضة المشي والمشي. المشي معروف، والمشي المشي هذا اللي هو الإسهال يسمى المشي لأنه صاحب اللي عنده نوع من الإمساك يتناول شيء مشي بطنه. نحن حتى اليوم الناس عامة يستعملوا يقولوا مش بطنه مشت ولا لا ولا بطني تمشي، هي هو يسمى المشي، وذكره العلماء اللغة وعلماء الفقه وغيره مذكورة علماء الطب قديما اسمه المشي بهذه الطريقة. طبعا هو قال في الفرق بين رياضة المشي والمشي من باب التمييز حتى لا يخلط بينها، وإلا طبعا ما تكلم عن المشي إطلاقا، ويمكن عرج أحيانا في مكان أراد أن يبين شوفها شوف كتاب يتناول ذكر المشي في القرآن والسنة وفضل المشي وأنواعه وأحكامه وآدابه، حاول أن يجمع جمعا لطيفا في الباب وذكر فوائد وأحكامه، ذكر الحديث كل آية ذكر فيها المشي أو أنواع المشي مثل الركض وغيرها أنواعهم موجودة، أو الحديث والروايات التي فيها المشي أيضا جمعها بأنواعها وتكلم عنها وبيان معانيها وما يتعلق بمن أحكام وأداب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد جابر الأسواني وفقه الله من إصدارات دار الظاهرية بالكويت وفقهم الله، هذا سلمك الله جزء لطيف جدا. وقل لما قرأ سيرة عن نبلاء وجد أن الإمام الذهبي رحمه الله يذكر في بعض الأسناد يقول إسناده نظيف أو يقول نظيف الإسناد، فاستراح هذا فجمع جرد سيرة عن نبلاء كاملا فجمع كل ما قال عنه رحمه الله الإمام الذهبي إسناده نظيف فجمعه في الكتاب، ثم بعد ذلك ما توقف كل ما قال في سيرة عن نبلاء، فلما انتهى ما توقف عنده فجمع جرد مجموعة من مؤلفات الذهبي 19 كتابا تاريخ الإسلام وغيره وميزان الاعتدال ليجمع ها هنا ما قرابة 25 حديثا عندنا قال عن الذهبي نظيف الإسناد وجمعها في هذا، ثم جمع من قال غيره أيضا من وأراد أن يجلي معنى نظيف الإسناد، سمى القول اللطيف في قول الإمام الذهبي إسناده نظيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله من إصدارات خير زاد لنشر التوزيع بمصر. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة الإمام الذهبي مشهورة، ثم مصطلح إسناد نظيف هل مراد به تصحيح الحديث أو لا، طبعا خلص لأنه ليس بل يقولون إسناد نظيف على حديث موضوع أيضا حتى، لكن فإسناد نظيف يقول نظافة الإسناد شيء وكونه يصح شيء آخر لا معنى لهذا، ثم جمعها كل حديث ورواية بهذه الطريقة. شوف لاحظ إن شاء الله يبارك الإخوة، يأتي ها يعطيه رقما ثم يسوقه بلفظه كما هو ثم يقول قال الإمام الذهبي، شوف قال الإمام الذهبي هذا حديث نظيف الإسناد، عرفت بهذه الطريقة. طبعا في هنا يخرجها تخريجا موعبا ويتكلم عليه ويصح أو لا مشاهد أو ومتابعاته والشواهد، الكتاب قلنا لك في جزء لطيف. هذا عندنا أيضا كتاب لطيف جدا وهو أراد أن يذكر أن يجمع النصوص الشرعية التي فيها بناء البيوت والدور في الجنة، كيف يحصل الإنسان بناء بيوت ودور في الجنة، فسماه المسك والريحان في بناء بيوت الجنان من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي معاذ محمد بن جابر الأسواني وفقه الله، بدأ بمقدمات فيها ذكر طبعا تكلم عن كل ما فيه بيت الدور والغرف المبنية والغيرها ما فيها من الغرف والقصور وكونها دارا وموطنا وغيرها وما ورد فيها من الغراس والطبقات والخيام، كلها جمعها جمعا وصار يبين معانيها، وذكر بعد ذلك قرابة ثمانية، شوف لاحظ معي كلما جاء عند يجعل لها عنوان، لا خلينا قبلها مدتي يجعل مثلا الغرف والغرفات، شوف يذكر الآية ثم يأتي معانيها وكلام المفسرين وما جاء في الأحاديث مما يدل على معناها وهكذا قس، فاستوعب شوف حور مقصورات الخيام في الخيام يذكر لك يا ومعانيها والخيام بهذه الطريقة، بعد أن انتهى سرد الأعمال التي رتب عليها بناء هذه البيوت والدور في الجنة، فذكر 38 عملا، ذكر الأحاديث الواردة في الباب الكتاب من إصدارات خير زاد لنشر التوزيع من مصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض ماتع، وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.